بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النمل، قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة، وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة والملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين. ولهذا قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقوله تعالى: وورث سليمان داود، أي في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود 100 امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يتخاطب به الطيور في الهواء، وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها، ولهذا قال: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي مما يحتاج إليه الملك، إن هذا لهو الفضل المبين، أي الظاهر البين لله علينا. وقوله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، يعني ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس، وكانوا هم الذين يلونه، والجن وهم بعدهم في المنزلة، والطير ومنزلتها فوق رأسه، فإن كان حر أضلته منه بأجنحتها. وقوله: فهم يوزعون، أي يكف أولهم على آخرهم، لئلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على أخراها، لئلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم. وقوله: حتى إذا أتوا على وادي النمل، أي حتى إذا مر سليمان عليه الصلاة والسلام بمن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ففهم ذلك سليمان عليه الصلاة والسلام منها، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليمي منطق الطير والحيوان وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك، وأن أعمل صالحا ترضاه أي عملا تحبه وترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية في الكلمات فيها خبر الله تعالى عن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام وما أنعم الله عليهما من النعم الدنيوية والأخروية، فإن الله تعالى جمع لهما بين الملك والنبوة والرسالة، جمع الله لهما بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأنبياء نوعان، أنبياء أعطاهم الله الملك مع النبوة، وقوم وكل قصة الثاني أعطاهم الله النبوة دون الملك، ولهذا والذين آتاهم الله الرسالة دون الملك أفضل، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا رسولا أو يكون ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، والجملة فيها تأكيد، فيها تأكيد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جمع أعطاهم الله العلم، والعلم من أشرف العلوم، العلم الشرعي، العلم الديني، آتاهم الله العلم، النبوة، فإن الله آتاهم النبوة، وهذا من أشرف العلوم، وهو أشرف العلوم. ولقد آتينا داود وسليمان علما، ولهذا حمد الله سبحانه وتعالى، فكان من كان شاكرين، كما قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فبشكر نعمة لاعتراف الله تعالى بمنه وحمده والثناء عليه سبحانه، وهذان العبدان النبيان الكريمان حمد الله على هذه النعمة، قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولا شك أن الله سبحانه فضلهم على كثير من المؤمنين، فضلهم بالنبوة والملك، فكثير من المؤمنين لم يؤتى نبوة، فالنبوة الصفة واختيار ربك خلق ما شاء، وكذلك الملك، فالله تعالى فضلهم على كثير منهم، فحمد الله على هذه النعمة وقال الحمد لله، يعني الله تعالى له هو مستحق جميع أنواع المحامد، كلها ملك لله وكلها مستحقة له سبحانه وتعالى، فحمد الله على نعمة الإسلام والإيمان وعلى نعمة النبوة والرسالة وعلى نعمة الملك، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثم قال سبحانه ورث سليمان وداود، أخذ الله تعالى أن سليمان ورث أباه داود، وهذا ميراث الملك والنبوة وليس ميراث المال، فإن المال لو كان المراد المال لشارك سليمان إخوانه، لأن يعني داود له أولاد لأنه يعني تزوج 100 امرأة، وكذلك سليمان طاف على 90 امرأة في ليلة واحدة، وهذا يدل على أن بني إسرائيل عنده التوسع في النساء وأنهم لم يقصروا، خلاف هذه الأمة فإنها قصرت على 4، وأما بنو إسرائيل فإنهم يتزوجون العدد الكثير من النساء، ولهذا كان عند داود 100 امرأة وطاف سليمان على 90 امرأة، كما ثبت في الصحيح أن نبي الله سليمان قال لا طوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يجاهدون في سبيل الله وطول الهمة العالية، طاف عليها في ليلة واحدة، يدل على أن الأنبياء أعطوا قوة في الجماع، يعني جامع 90 امرأة في ليلة واحدة، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك طاف على نسائه في حجة الوداع لما أراد الإحرام في ذي الحليفة، طاف على نسائه ثم اغتسل وأحرم عليه الصلاة والسلام، فالأنبياء أعطوا قوة صوت القوة ليست لغيره. سليمان همته عالية، انظر لهمته، يريد طوف على 90 امرأة فتلد كل امرأة غلاما يجاهدون في سبيل الله، ولكنه فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، وفي لفظ فنسي فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق إنسان نصف إنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان إن شاء الله لكان دركا لحادثه ولجاهدوا في سبيل الله يجمعوا. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ثابت الصحيح، قالوا والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله سليمان لكان دركا لحادثه ولجاهدوا في الله يجمعوا. فهذه ورثة الملك والنبوة، وورث سليمان وداود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لفضل، فهو فضل، هذا إعلان من سليمان واعتراف بالنعمة والفضل، وإن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثره عليه، فهذا من الاعتراف بالنعمة. قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، يعني من كل شيء نصلح الملوك ويحتاجه الملوك كما قال الله في بلقيس وأوتيت من كل شيء إن هذا لهو الفضل، هذا فضل مبين الواضح لكل أحد، ولا شك أن هذا فضل الله كل أحد، الناس يرونه جميعا. فسليمان عليه خصه الله بهذه الخصائص، سخر له الإنس والجن والطير، ثم سخر له بعد ذلك الريح، وكذلك علمه الله لغة الطير والحيوان حتى إنه عرف كلام النملة حينما تكلمت وتخاطب النمل، سمع كل سليمان كلامه وعرفه فتبسم ضاحكا من قولها، وهذا من فضل الله عليهم خصائصه، علمه الله لغة الطير لغة الحيوان، وسخر له الجن والإنس والطير، وسخر له الريح، هذه خصائص سليمان، والجن سخروا له. ولهذا لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل فجاء الشيطان بشهاب يريد أن يحرق وجهه، قال النبي فلعبته حتى وجدت برد لعابه في يدي، وهممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، ثم ذكرت قول أخي سليمان وهبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقته. يعني أن سليمان سأل ربه ملكا لا ينبغي من بعدي، وهذا الملك الريح وتسخير الجن والشياطين سخروا له، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ربط هذا الجن الذي تعرض له الشيطان أن يكون هذا مشاركة لسليمان فأطلقه، ذكرت قول أخي سليمان وهبي مكلم بغلا في الماضي فأطلقته، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هذا بيان الملك الذي أعطاه الله، حشروا له وجمعوا له، وخرج معهم يسير في مسير الأبة والملك، فيسير الجن الإنس يلونه، ثم يليهم الجن، ثم يليهم الطير، ثم يليهم الحيوانات، والطير فوق رأسه يظللونه، وحشر جنودهم من الجن والإنس هم يوزعون، يعني لهم وزعة، كل فريق له وزعة، يعني رئيس عليهم، الإنس لهم قائد ينظمهم ورتبهم، والجن كذلك، والحيوان كذلك، والطير كذلك، حتى لا يتقدمون، لهم وزعة يردون أولاهم في أخراهم حتى ينتظم السير، حتى لا يتقدموا على الملك والنبي الكريم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس حتى إذا أتوا على وادي النمل، لما أقبلوا على وادي النمل خاطبت نملة النمل وقالت يا أيها الناس، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحسننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ادخلوا المساكن، إذا مر هذا الجنود يحطمون النمل، فقال ادخلوا مساكنكم ادخلوا تحت الأرض حتى لا يصيبكم أذى. فسمع سليمان كلام النملة، وقد أعطاه الله، علمه الله اللغة لغتها، فتبسم ضاحكا من قولها، ثم دعا ربه وسأل ربه أن يرزقه شكر النعمة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا من الشكر الذي وفقه الله، وفق الله سليمان له، فإنه دعا ربه وسأل ربه أن يوزعه أن يشكر نعمه التي أنعم بها عليه وعلى والديه، وأن يجعله في عباد الله الصالحين إذا توفاه، فيكون في الرفيق الأعلى مع الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم في الرفيق الأعلى. نعم.
صلى الله عليه. قال الله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: كان الهدهد مهندسا يدل سليمان عليه الصلاة والسلام على الماء إذا كان بأرض ثلاث طلبة، فنظر له الماء في تقوم الأرض كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض، ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض، فإذا دلهم عليه أمر سليمان عليه الصلاة والسلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره. فنزل سليمان عليه الصلاة والسلام يوما بفلات من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. حدث يوما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بنحو هذا. وفي القوم رجل من الخوارج يقال له نافع بن الأزرق، وكان كثير الاعتراض على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له: قف يا ابن عباس، غلبت اليوم. قال: ولما؟ قال: إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض، وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ ترابا، فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته. ثم قال له: ويحك، إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر. فقال له نافع: والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا.
يعني غلبة، يعني غلبة، إذا جاء القدر لا يغلب الحذر، القدر لا بد من نفوذه، إذا جاء القدر لا بد منه. كذلك الإنسان إذا أراد الله أن يموت في أرض جعل له إليها حاجة فيذهب إليها فيموت فيها، القدر لا بد، لا بد منه، إذا الحذر لا يغني عن القدر. نعم، ولو كان الهدهد يرى الماء في تخوم الأرض، إذا قدر الله على الشيء يخفى عليه الشيء اليسير. نعم.
قال: كان الهدهد مهندسا يدل سليمان عليه الصلاة والسلام على الماء.
يكون يعني أخبر بني إسرائيل، لما عباس أخذ عن بني إسرائيل، والله أعلم، لا صدق ولا كذب، واحتمل يعني.
قال: رواه الحاكم في المستدرك من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير. وقوله: لأعذبنه عذابا شديدا، قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس: يعني نتف ريشه. وقال عبد الله بن شداد: نتف ريشه وتشميسه. وكذا قال غير واحد من السلف أنه نتف ريشه وتركه ملقا يأكله الذر والنمل. وقوله: أو لأذبحنه، يعني قتله، أو ليأتيني بسلطان مبين بعذر بين واضح. وقال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد: لما قدم الهدهد قالت له الطير: ما خلفك؟ فقد نذر سليمان دمك. فقال: هل استثنى؟ قالوا: نعم. قال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال: نجوت إذا،
نجوت إذا، يعني عنده سلطان، عنده عذر. نعم،
صلى الله عليه. قال الله تعالى: فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يقول تعالى: فمكث الهدهد غير بعيد، يعني غاب زمانا يسيرا، ثم جاء فقال لسليمان: أحطت بما لم تحط به، أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي بخبر صدق حق يقين. وسبأ هم حمير وهم ملوك اليمن. ثم قال: إني وجدت امرأة تملكهم. قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ. وقوله: وأوتيت من كل شيء، أي من متاع الدنيا، مما يحتاج إليه الملك المتمكن، ولها عرش عظيم يعني سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ. قال علماء التاريخ: كان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم، وكان فيه 360 طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه، قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من مقابلتها.
يعني في شبابيك 360 شباك، كل يوم تطلع الشمس من شباك وتخرج من تغرب من شباك حتى تدخلها الشمس. هذا عظمة عظيمة، قصر عظيم 360 شباك، تطلع الشمس من شباك وتخرج من الشباك الثاني المقابلة، 300 في المشرق و 300 في المغرب، 360. نعم يعني قصر عظيم، شيء عظيم. نعم
صلى الله عليه. فيسجدون لها صباحا ومساء.
ليش تطلع الشمس عاد يسجدون لها؟ يسجدون لها يعني يعبدونها من دون الله، صلى الله عليه. نعم
يعني للشمس صلى الله عليه.
الشمس نعم جت وقوم يسجدون الشمس نصف الآية.
ولهذا قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، أي عن طريق الحق، فهم لا يهتدون.
هذا موحد الهدهد، هذا كلام كم توحيد. نعم.
وقوله ألا يسجدوا لله معناه: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله.
فتكون الثانية الآية الثانية مرتبطة بالآية الأولى. لا يهتدون ألا، لا يهتدون للسجود لله، يعني لا يهتدون ألا يسجدوا لله، فتكون الآية مرتبطة بالآية التي قبلها من قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. على رأس الآية تتفكرون في الدنيا والآخرة، أول الآية الثانية هم مرتبطة بها، يعني تفكرون في الدنيا والآخرة. هنا فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، لا يهتدون للسجود لله. نعم. وقوله نعم
وقوله ألا يسجدوا لله معناه: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من الكواكب وغيرها، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعلم كل خبيئة في السماء والأرض. وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد. وقوله ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال. وهذا كقوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقوله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، أي هو المدعو الله، وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه، الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتله، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وإسناده صحيح. ذكر صلى الله عليه وسلم الأصل قولا آخر في قراءة أخرى. صلى الله. قال وقرأ بعض القراء: ألا يا أسجدوا لله، جعلها
ألا يسجدوا لله،
ألا يا أسجدوا لله، جعلها ألا الاستفتاحية ويا النداء، وحذف المنادى تقديره عنده: ألا يا قوم اسجدوا لله.
ألا يا اسجدوا، هذا على قراءة التخفيف، لكن ألا يسجدوا لله، ألا ستقرأ ألا يسجدوا لله الذي خلقهم، ما يعني ما تقول ألا يا أسجدوا من الرسول، ألا يسجدوا لله الذي خلقهم، ألا حذف تقرأ ألا يسجدوا لله الذي خلقهم.
قال يا النداء
يعني ما خلف، لكن مع الدرج سكت كذا، ألا يسجدوا لله، يا أسجدوا الألي تحلم مع الدرج.
نعم
ألا على تقدير لا يا قوم، هذه على قراءة ثانية إشكال الشيخ يا وهلا والهمزة كلها من حرف ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا، كلها من حرف هيا هيا همزة على كلها من حرف النداء. بس ما أتكلم نعم. هذه الآية الكريمات فيها تكملة قصة نبي الله سليمان، وأنه لما خرج في مسير الله والطير من فوقه وتفقد الطير فلم يرى الهدهد، فقال ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أتيني بسلطان مبين. لما فقده وذهب ولم يستعذن توعده سليمان عليه الصلاة والسلام، قال ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا، العذاب قيل إنه يتفى الريش أو لا أذبحنه قاتل أو لا أتيني بسلطان مبين، يأتي بحجة ودليل على تخلفه، شيء عذر يكون له عذرا في تخلفه عن المجيء. فلما جاء الهدهد أخبرته الطير بأن سليمان تهدده وتوعده، فقال هل استثنى؟ قال لا استثنى، قال ولا أتاني بسلطان مبين، قال لجوت عندي سلطان يعني. فمكث غير بعيد يعني كانه لم يتأخر كثيرا، ثم جاء فقال سليمان أحط بما لم تحط به، فسليمان ملك والهدهد أحاط بشيء لم يحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني جئتك بعلم مملكة اكتشفت لك مملكة كاملة ما علمت عنها، ملوك مملكة حمير في اليمن ملك عظيم وملكة ولها هذا السرير العظيم، ومع ذلك ما علم عنه سليمان، ما في مواصلات مثل الآن، مواصلات السلكية وجوالات وكذا واتصالات، وإن كان سليمان أعطاه الله لكن ما فيه مواصلات، المواصلات تكون بالمعروفة طريق الدواب، ما في سيارات ولا طائرات ولا هواتف، ولهذا خفف على هذه المملكة واكتشفها الهدهد، ولكن الهدهد يطير ثم يرى من بعد، هذا يؤيد أنه يرى من بعد، أنه اكتشف هذه يؤيد القول بأنه يرى من بعد تخوم الأرض، وهذا مشهور والله أعلم. وهذا ارتفع في الطيران حتى رأى هذا الظاهر، أنه ارتفع في الجو حتى أبصر هذه من بعد سبع، ثم ذهب وتحقق من الخبر ورجع بسرعة طيران، ولهذا قال فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، يخاطب سليمان أحط بما لم تحط به، يعني أحط بشيء علمت شيئا واكتشفت شيئا لم تعلم به، وجدتك من سبع من بلدة سبع في اليمن بنبأ بخبر يقين لا شك فيه، ثم قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدت مملكة كاملة ويملكها امرأة ولها عرش عظيم سرير الملك كما سمعنا يذكر المفسرون والله أعلم، لكنه كما أخبر عرش عظيم شيء له ليس عرشا عاديا هو عظيم، وجدتها وقومها في السنون للشمس، ومع ذلك هم وثنيون كان هذه الملكة وأفراد مملكتها على الوثنية يعبدون الشمس، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل الموصل إلى الله وسبيل الحق، فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، لا يجدون طريقا للهداية إلى السجود لله، فهم لا يهتدون ألا يسجدوا على هذه القراءة، ألا قراءة حفص ألا يسجدوا، لا يهتدون إلى توحيد الله وإلى عبادته وإخلاص الدين له وسجد له وحده دون ما سواه. ولهذا قال لا يسجدوا لله، وقال ألا يسجدوا، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ الخفي في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا من كلام الهدهد يدل على توحيده وإخلاصه. قال إنهم إن الشيطان زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل الموصل إلى الله فهم لا يهتدون إلى عبادة الله وتوحيده الذي بيده ذمة الأمور، وهو الذي يخرج الخفي في السماوات والأرض ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه، وهو الله رب العرش العظيم ورب الخلق ورب العرش العظيم. هذا وصف للعرش، عرش الله أعظم المخلوقات وليس كعرش ملك السماء، هو أعظم المخلوقات وأوسعها وأعلاها وسقفها عرش الرحمن، ويحمله ملائكة، يحمله الآن أربعة وفي يوم القيامة ثمانية ويحمل إن شاء الله فوق ثمانية. نعم
صلى الله. في الحاشية صلى الله قال قال ابن مجاهد كلهم شدد اللام في قوله ألا يسجدوا غير الكسائي، فإنه خففها ولم يجعل فيها أن، ووقف ألا يا ثم ابتدأ أسجدوا
ألا يا، عارف أخذ يا قوم الكسائي فقط. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يقول تعالى مخبرا عن قيل سليمان للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أي أصدقت في إخبارك هذا أم كنت من الكاذبين في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وذلك أن سليمان عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى بلقيس وقومها وأعطاه ذلك الهدهد فحمله، قيل في جناحه كما هي عادة الطير، وقيل بمنقاره، وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديها، ثم تولى ناحية أدبا ورياسة فتحيرت مما رأت وهالها ذلك، ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأت فإذا فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها، ثم قالت لهم يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك، ثم قرأته عليهم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وأنه لا قبل لهم به، وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة، فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها. وقوله ألا تعلوا علي، قال قتادة يقول لا تجبروا علي وأتوني مسلمين، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمين. قال الله تعالى قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرها وما قد نزل بها، ولهذا قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي حتى تحضرون وتشيرون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم. قال متوا أحسن الله
متوا، نعم متوا
في الأصل متوا، وفي نسخة منوا، أي متوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم. ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، أي ليس لنا عاقة ولا بنا بأس إن شئت أن تقصديه وتحاربيه، فما لنا عاقة عنه، وبعد هذا فالأمر إليك، مري فينا رأيك نمتثله ونطيعه. قال ابن عباس: قالت بلقيس
ونطيعه
صلى الله عليه وسلم نمتثله ونطيعه. قال ابن عباس: قالت بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الرب عز وجل: وكذلك يفعلون. ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة والمخادعة والمصانعة، فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أي سأبعث إليه بهدية تليق بمثله، وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك، فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا، أو يضرب علينا خراجا نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك، ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة رحمها الله ورضي عنها ما كان أعقلها في إسلامها وشركها: علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس. وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه.
هذه القصة يعني فيها أن الهدهد لما أخبر سليمان باكتشاف هذه الدولة، وقال سليمان: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سننظر في أمرك ما الذي، هل أنت صادق أو أنت كاذب تريد أن تتخلص من الوعيد، سننظر أصدقت أم كنت. ثم كتب كتابا، كتب فيه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم هذه بعض آية ليست آية في هنا، وهي آية مستقلة بسم الله الرحمن الرحيم بفصل بين السور على الصحيح، في أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا سورة براءة آية مستقلة، ولكن هنا بعض آية ليست آية كاملة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. انظر إلى آخر الخطاب، هذا خطاب وجيز بليغ، ما في حشو ولا كلام، معاني غزيرة جمعها في كلمتين: إنه من سليمان، يا خطاب، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، سلام. ما هو لا أتعلوا علي وأتوني مسلمين، لا تتجبروا لا تكبروا، أتوني مسلمين، أنتم على الشرك الآن فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهذا فيه ضمنه تهديد لهم، لأنكم إن لم تأتوا غزوتكم، ألا تعلوا وأتوني مسلمين. وفيه دليل على أن الكاتب يكتب اسمه في الأول، ومن فلان إلى فلان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملوك يقول: محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، جملتين: لا تعلوا لا تتجبروا وأتوني مسلمين، فإنكم إن فعلتم حصلتم على إيش؟ عز الدنيا وشرف الآخرة، وفي ضمنها أنكم إذا لم تفعلوا فاستعدوا للقتال. فذهب به هذا الهدهد، وهذه المسافة طويلة، يعني يكون يحمل هذا الخطاب في منقاره أو في جناحه، فأتى إليها في مكانها. هذا يدل على الهدهد عنده فهم، عنده فهم وعقل من القوة التي تجلس فيها، رماها ثم أبعد ينظر، ففتحته وقرأت، ثم جمعت وزراءها وكبراء الدولة واستشارتهم، قالت: يا أيها الملأ، إني يا أيها الملأ، الملأ هو الأشراف والكبراء، الرؤساء. يا أيها إني ألقي إلي كتاب كريم. يعني هذه الطريقة يكونه يأتي به طائر ويأتي به، هذا ليس معهودا عند الملوك. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لما جمعتهم قرأت عليهم الكتاب، ثم قالت يا أيها الملأ، يا أيها الأشراف وأيها الكبرى، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، حتى تحضرون وتشيرون علي. ماذا قالوا؟ ألا تعالى وأتوني المسلمين، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري فكنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نعم عندنا قوة وعندنا استعداد وعندنا يعني القدرة على محاربة، إن شئت أن نحارب حاربنا، ننتظر أمرك، إن شئت أن نقاتل قاتلنا، عندنا قوة وعندنا رجال وعدة وسلاح، عندنا استعداد للقتال، نحن أولو قوة ولو استسلمت والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني هذه عادتهم، وجعلوا عزة أهلها لله، يعني كانها مالت إلى السلم والمصالحة. قالت الحرب ما في خير القتال، الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها لله، العزة يكون أذلة. قال الله وكذلك يفعلون، وكذلك الملوك يفعلون، هذه عادتهم عند حروب، إذا استولى واحد على الثاني على الآخر جعل عزة على أذلة، قال الله كذلك يفعلون. ثم عدلت المصالحة والمسالمة، نسلم من الحرب والقتال، القتال والحرب ما في خير دمار. قالت وإني مرسلت إليهم بهدية لعله يقبلها أو لعله يكتب لنا بالصلح ونصالحه ونسلم من القتال، وإن المرسلين لهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أنا أنتظر الرد. والهدية لها مكانتها. نعم، فلما وصلت الهدية إلى سليمان قال مقالته. نعم، عشان تكمله الدرس القادم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله ولا يجعل أمرا أجل منه،
نعم، وهو العلم النافع، العلوم النافعة والأخبار الصادقة التي جاء بها في القرآن والسنة، هذا العلم، هذا الهدى، ودين الحق العمل الصالح. نعم،
أحسن الله. وتلقوه عنه بعده مجاهدته الشديدة ومعالجته حتى نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرها، فزالت تلك الريون عن قلوبهم.
الريون نعم جمران. كلا بل ران على قلوبهم غطاء. نعم.
واستنارت بهدى الله، فأخذوا ذلك الهدى بتلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم.
نعم، الكمال اللي هو العلم، العلم النافع المخلوق في الكتاب والسنة، والقوة المخلوقة الفطرة، الفطرة السليمة التي فطرهم الله عليها. نعم،
صلى الله عليه. والكمال الذي أنزله الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها عطلت عن الحرف، فنبت فيها شوك ودغل، وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب، ودرع فيها أفضل الحبوب والثمار، جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، وبالله المستعان.
يعني الفطرة الناس سليمة، ولكن هذه الفطرة السليمة اجترثوا الشياطين على فطرتهم، كالأرض السليمة التي تنبت لكن زرع فيها أشياء غير طيبة، فإذا أزيلت هذه الأشياء الرديئة الخبيثة ثم زرع فيها أشياء طيبة أنتجت ثمرة طيبة، يعني أنهم على الفطرة، لكن الفطرة غيرت وبدلت ثلاثة الشياطين. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم طهر هذه الفطرة مما علق بها من مما زرعته الشياطين من الضلال. نعم
أحسن الله. فصار السابقون الأولون أفضل الخلق بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.
نعم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. نعم
إلى يوم القيامة من العرب والعجم. وصار الخارجون عن هذا الكمال قسمين، إما كافر من اليهود والنصارى الذين لم يقبلوا هدى الله، وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه.
لم يشركوهم
يشركوهم
نعم فيما فطروا عليه،
لم يشركوهم فيما فطروا عليه، فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم، وبمخالفته من سواهم إما لمعصيته وإما لنقيصته وإما لأنه مظنة نقيصة
مظنة،
وإما إن أنه
إما لمعصية مثل الكافر من اليهود والنصارى، وإما لمعصيته الذي لم يشاركهم في الفطرة، وإما لنقيصة. نعم
أحصر لك. فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، وما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن السابقون الأولون عليه، كما يدخل في مسمى الجاهلية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها، ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم وبالعكس.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم وبالعكس، يعني من تخلى عن هذه العادة السيئة وتشبه المؤمنين صار ملحقا بهم. نعم
ولهذا كان الذين ينالون كذا بالأصل وصوابه وفي الاقتضاء تنالوا.
نعم تناولوا، يعني من أبناء فارس إنما حصل العلم باتباعهم. نعم
من أبناء فارس إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف.
وفي مقدمة سلمان رضي الله عنه قال لنا سلمان ومن أهل البيت. نعم
بلوازمه من العربية وغيرها، ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا، وإما بموافقتهم للعجم فيما السنة أن يخالفوا فيه.
نعم النقص الذي حصل للعرب تخليهم عن كمالاتهم شبههم بالعاجم، والكمال الذي حصل للعاجم إنما بتخليهم عن عما عليه من وراءهم من الشرك وأخذهم بأسباب الهداية، تعلم اللغة العربية والأخذاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم
أحسن الله. قال وأيضا فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه، وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي،
بلسان عربي مبين. نعم
وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به.
نعم
فلم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان،
ضبط اللسان العربي، ولذلك اللغة العربية ينبغي الاعتداد بها وإحياؤها وتعلمها، لغة القرآن والسنة. الآن زهد الناس اللغة العربية، صاروا يتكلمون في بلاد المسلمين وفي جزيرة العرب، وصاروا يتكلمون باللغة الأجنبية والإنجليزية في كل شيء، حتى في الأمور التي ليس لهم حاجة يتخاطبون فيما بينهم باللغة، ما الداعي لهذا؟ ويتكلم ويتكلم هاتري كذا، يغيرون الأسماء بأسماء، يغير اسم السكين واسم الصحن واسم كذا، كلها يتم باللغة الإنجليزية، ما الداعي لهذا؟ ما في داعي. نعم قد يقول مثل أسماء الأدوية وما هم محتاج إليها مضطرين، لكن التخاطب العادي صار يتخاطب باللغة الأجنبية ويقول هات 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 البلم هات كذا هات كذا، والأبناء المدارس الأبلاء البلاس ومن الأبلاء والترم الفصل الدراسي الترم، هذا كل هذا خطأ، هذا في الترم فصل دراسي، هذا كلها الآن من تغيير اللغة العربية، ينبغي الاعتزاز باللغة العربية لغة القرآن والسنة، لا سبيل إحياء الدين إلا بضبط هذا اللسان العربي، هذا ينافي الضبط، ضبط اللغة، إيش الترب هذا الترب هذا الأبلاء هذا كذا، خاطب بشيء لا حادث إليه ولا ما تدعو الحاجة إليه، قد يقال مثل هذا إن الأدوية ما يعرف اسمه إلا بهذا أو ما أشبه ذلك، لكنها تخاطب فيما بينهم. لماذا؟ لماذا اسم الصحة تكلم اللغة الأجنبية؟ الفصل الدراسي اسم المدرس اسم الله. لماذا ينبغي ضبط اللسان العربي والعناية له والعناية باللغة العربية؟ الآن زهد الناس باللغة العربية وصاروا يعتنون باللغة الإنجليزية، هذا يدل على ضعف النقص، كما قال يأخذون المغلوب يقلد الغالب، المغلوب لما شعروا بالنقص صاروا يقلدون الأجانب في لغتهم، ويقول تعلم اللغة، يذهب يبتعد حتى تعلم اللغة، تعلم اللغة دون أن تعلم اللغة. نعم إذا كنت داعية لا بأس، أما كل الناس يتعلمون اللغة الإنجليزية ما في داعي لها، إنما يتعلمها من يحتاج، الناس يتخصصون، أما كل الناس يتعلمونها يتخصص، إذا كن داعية أو علم طبيب وما أشبه ذلك، أما الجميع كلهم يقبلون على اللغة الإنجليزية وتكون اللغة العربية هذا نقص عظيم وهذا إضاعة للسان العربي. نعم
أحسن الله.
والله أخي تركها أو الأيام بغي تركها، إذا لكم أو حاجة إذا كان يتعلم يضبطها حتى يكون داعية أو حتى طبيب لأسف الأدوية أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما إذا كان بغير حاجة ما في داعي لها، يعتز المسلم باللغة القرآن والسنة ويكون أيضا سبب في ضبطها ما يكون سبب في ضعفها. نعم
أحسن. وصارت معرفته من الدين إذ هو أسهل على أهل الدين في معرفة،
نعم معرفة من الدين، معرفة من الدين لغة القرآن والسنة. نعم وصارت إيش؟
يقول وصارت معرفته من الدين.
نعم
إذ هو أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله،
يعني اللسان العربي، صارت معرفته عن اللسان العربي. نعم
إذ هو أسهل
نعم
على أهل الدين في معرفة دين الله وأقرب إلى إقامة شعائر الدين.
نعم ولذلك المسلمون العادي يجب عليهم أن يتعلموا اللغة العربية في أذكار الصلاة وفي تلاوة القرآن وفي الدعاء، ما يجوز إذا أسلم يقرأ الفاتحة إلا باللغة العربية القرآن، كذلك الأذكار التسبيح ما يكون بلغته والتكبير باللغة العربية، يعني العادي لما يتعلموا يجب عليهم أن يتعلموا اللغة العربية، ونحن نضيع لغتها الآن نتعلم لغتهم.
وأقرب إلى إقامة شعائر الدين وأقرب إلى
العجم إذا أسلم يقول تعلم اللغة العربية، تقرأ القرآن باللغة العربية، لازم يجب عليك أن تقرأ الفاتحة باللغة العربية، تكبر تكبير باللغة العربية، تسبيح باللغة العربية وهكذا، والاستغفار باللغة العربية، الدعاء باللغة العربية. نعم وأنت عربي من الله عليك باللسان تكون سببا في ضياعه، باللسان العربي فصيح من الله عليك به لغت القرآن والسنة ثم تضيعه، وتكون أكثر أوقاتك كلها تتعلم لغة أخرى أجنبية من دون حاجة ومن دون ضرورة. نعم
وأقرب إلى مشابهة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم، وقد أمر العلماء بالخطاب العربي وكره مداومة غيره لغير حاجة. وقد أمر العلماء بالخطاب العربي
نعم
وكرهوا مداومة غيره لغير حاجة.
نعم هذا جواب سؤالك، كرهوا مداومة غير حاجة يصير مكروه، أقل أحوال الكراهة مكروه، لغير حاجة مكروه. نعم العلماء أمر بأن نتكلم العربي وكرهوا، فنقول أقل أحوال الكراهة، نقول هؤلاء يتخاطبون الترم ونقول هذا مكروه ما في حاجة، هذا مكروه أقل أحوال الكراهة، لماذا نتكلم اللغة الأجنبية بدون حاجة؟ ما في حاجة، لو دعت الحاجة لا بأس، أقل أحوال الكراهة كما ذكرت. نعم هذا طيب، هذا يتعلم الدعوة إلى الله، يعني من أفضل القربات تجعل للطاعة إذا كان داعي، هذا مطلوب. نعم على كل حال نقول هذا الحاجة، يقول حاجة يعني حاجة لكن بدون حاجة، ولو ينبغي أيضا كذلك على الدول الإسلامية تعتني باللغة العربية تخفف من هذه الشروط. نعم
أحسن الله. قال واللسان تقارنه أمور من الأخلاق والعلوم فإن العادة لها تأثير عظيم.
إيش وليس
واللسان؟
نعم
تقارنه أمور من الأخلاق والعلوم.
نعم تقارن اللغة العربية اللسان تقارنه أخلاق وعلوم، يعني ليس اللسان فقط بل يتبع كل لغة يتبع أخلاق وأعمال. نعم
فإن العادة لها تأثير عظيم فيما يحبه الله ورسوله أو فيما يكرهه. نعم. فلهذا جاءت الشريعة بلزوم طريق السابقين في أقوالهم وأعمالهم.
نعم، وأقوالهم وأعمالهم كلها باللغة العربية. نعم.
وكراهة الخروج عنها إلى غيرها
لا يستلزم لزوم السابقين، لزوم طريق السابقين الأولين في أعمالهم وأقوالهم. فإذا كنت تحيد عن اللغة العربية وتتكلم اللغات الأخرى، كيف تترسم خطى السابقين الأولين، تترسم أقوالهم وأعمالهم وأفعالهم إلا باللغة العربية؟ نعم.
أحسن لك. وكراهية الخروج عنها إلى غيرها لا لحاجة.
نعم.
لما يفضي إليه من موت الفضائل التي جعلها الله للسابقين الأولين.
كراهة الخروج عنها لغير حاجة، إذا لم يكن هناك حاجة فهو مكروه، لأنه يؤدي إلى موت الفضائل. نعم، كونه يؤدي إلى موت الفضائل. نعم.
لما يفضي إليه من موت الفضائل.
نعم.
التي جعلها الله للسابقين الأولين.
نعم، يعني إذا أقبل الناس على اللغة الأخرى أعرضوا عن السابقين الأولين، وإذا أعرضوا عن السابقين الأولين صار هذا سبب في موت فضائلهم، لأن السابقين أقوالهم وأعمالهم كلها باللغة العربية، وهذا في إماتة لفضائلهم. نعم.
ولهذا لما علم من وفقه الله من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر أخذ يجاهد نفسه في تحقيق المشابهة بالسابقين.
إيش ولهذا؟
ولهذا لما علم من وفقه الله من أبناء فارس وغيرهم
كسلمان الفارسي رضي الله عنه
أخذ يجاهد نفسه في تحقيق المشابهة بالسابقين.
نعم، بتعلم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية حتى يجاهد نفسه في الاقتداء بالسابقين الأولين. نعم.
فصار أولئك من أفضل التابعين بإحسان.
الله أكبر.
وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم.
أئمة لكثير من غيرهم. نعم.
وصاروا يفضلون من رأوه من الفرس أقرب إلى متابعة السابقين. فالأمة
يفضلون
من رأوه من الفرس أقرب إلى متابعة السابقين.
يعني صار أهل الإسلام يفضلونهم من رأوه أقرب، من رأى أقرب إلى السابق الأولين بأقواله وأعماله. نعم.
فالأمة مجتمعة على فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم وهو المطلوب.
هذا الأمة مجتمعة على تفضيل السابق الأولين ومن تبعهم فهو فاضل. فالأمة مجمعة على هذا، مجمعة على فضل السابق الأولين ومن تبعهم فهو منهم. نعم. بهذا تبين ميزة اللغة العربية على غيرها. نعم.
أحسن لك. والذي يجب على المسلم إذا نظر إلى الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد، كما قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
ها؟ والذي يجب قف على والذي
أحسن
الذي إيش؟
والذي يجب على المسلم
قف على والذي يجب بس
صلى الله عليك. هذا سائل من الجزائر يسأل يقول هل يتوجب على الفلاح إخراج الزكاة في المنتوجات مثل البطاطا والطماطم خاصة، وعلما أنها تسقى يوميا، وإذا كانت تزكى فهل قبض رأس المال سهل؟
هل
وإذا كانت تزكى فهل عند قبض رأس المال هل يزكي أم لا؟
الخضار والطماطم وغيرها اليومية هذه ما تزكى، ولكن زكى القيمة والدراهم، الدراهم التي يحصل عليها إذا حلها يزكيها، ولكن لا يزكى الحبوب والثمار المكيل والموزون المدخر مثل الحنطة ومثل الأرز والتمور والعنب، هذه تزكى الحبوب والثمار التي تبقى، أما التي لا تبقى خضروات اليومية ليس فيها زكاة، لا تكال ولا تدخر ولا تبقى، إنما الزكاة في قيمتها، ما تحصل من الدراهم وحل عليه الحول زكي، وإن أنفقه على نفسه أو قضى به دين فليس فيه زكاة. نعم، قبل تمام الحول. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل من اليمن يقول ما حال من يقول هذا الكلام، يقول أنا لا أؤمن بالردة، ومن شاء أن يكون مسلما كان، ومن شاء أن يكون نصرانيا كان، ومن شاء أن يكون يهوديا كان، وهو ممن ينتسب إلى العلم.
هذا رد على السابق والعياذ بالله، هذا رد على السابق، يقول الإنسان مخير إن شاء تبين باليهودية أو النصرانية أو الإسلام، هذا رد على السابق. الله تعالى خلق الجن والإنس عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وهذا يقول لا، ما يجب اجتناب الطاغوت، يجوز الإنسان يتدين باليهودية أو النصرانية أو الإسلام، هذا رد على الإسلام والعياذ بالله. نسأل الله تعالى من قال هذا الكلام أن يتوب إلى الله عز وجل، نعم أن يتوب ويعود للإسلام. يجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يدخل في دين، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إن الدين عند الله الإسلام. يجب على الناس جميعا أن يسلموا وأن يستسلموا لله عز وجل وأن ينقادوا له ويخضعوا لدينه وشرعه. أما القول بأن الإنسان مخير يجوز له أن يتدين باليهودية أو النصرانية، هذا رد على الإسلام، هذا مرتد. صلى الله عليه وسلم قال أن يتوب إلى الله ويجدد الإسلام من جديد. نعم.
أحسن الله إليك. سائلة من المغرب تقول: جمعت بين معاصي كثيرة فكيف أتوب وأنا مثقلة بالديون، فتاة أعمل في بنك ربوي في اختلاط مع أنني محجبة، مهما تحفظت أقع في الكذب والمراوغة ومسؤولة عن العملاء وقابل الصالح والطالح، فإن لم أجد عند حضرتكم جوابا فقد أجد دعاء بظهر الغيب، جزاكم الله خيرا.
ننصحك بأن تتركي هذا العمل، تتركي هذا العمل في البنك المختلط وبنك الربوي المختلط، في شروط: أول اختلاط، وثانيا بنك ربوي، لا يجوز العمل في البنك الربوي ولا يجوز الاختلاط بالرجال، ومن يتق الله جل له مخرجا ومن ترك شيئا لا عوض له خير منه. أنصحك بأن تترك هذا العمل وتطلب عمل آخر في جو نسائي ليس فيه اختلاط، فإن لم تجدي فالله تعالى يجعل لك فرجا ومخرجا، فلا تعملي مع الرجال ولا تعملي في البنك الربوي، والله تعالى ييسر أمرك وتوكلي على الله واعتمدي عليه، والرزق بيد الله ليس بيد المخلوقين. نعم.
صلى الله عليه. يقول:
ولا الرزق ما يطلب بالمعاصي. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل: أيهما أفضل، تلاوة القرآن أم ترديد بعض الآيات بغرض الحفظ؟
هذا كله عبادة، هذا خير، يعني تكرر الآية تحفظها في وقت، وفي وقت الآخر تقرأ، الأوقات كثيرة الحمد لله، وقت تخصص لتكرر الآيات حتى تحفظها الحفظ، ووقت آخر للقراءة. نعم.
سأل يقول: هل يجوز تقديم صلاة العشاء قبل المغرب لمن فاتته صلاة المغرب؟
لا، لابد من الترتيب، لو صلى العشاء قبل المغرب ما صحت العشاء، يعيد إذا صلى العشاء ثم صلى المغرب يعيد العشاء، لأن الترتيب واجب. نعم.
صلى الله عليه. سأل يقول: ما معنى حديث لا تحصوا فيحصي الله عليكم؟
في حديث الأسوأ قال: أنفقي وانفحي وانضحي، حصل الصدقة، ولا تحصي فيحصل الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. المعنى لا تمسكي، أمر بالحث والنفقة، وأن من أنفق أنفق الله عليه وخلف، قال: فلا ومن أنفقه وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأما الممسك وكما جاء في الحديث إنه ما من يوم يصلها العباد إلا وما كان ينادي أحدهم يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذا حث على النفقة والصدقة والإحسان، ونهي عن الإمساك وعدم الإنفاق، لا تحصي لا توعي لا توكي، كل هذا نهي عن الإمساك. وفي الحديث الآخر يقول الله: يا ابن آدم إنك أن تنفق الفضل خير لك، وإن تمسك شر لك، ولا تلام على كفاف، الفضل ما زاد عن حاجتك، إذا أنفقته هو خير لك ولا يلام على كفاف ما يحتاجه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. سأل يقول: ما حكم الزواج بالربيبة التي لم تكن في الحجر، وهل تحرم حرمة أبدية عند الدخول بأمها أم ماذا؟
الربيبة بنت الزوجة. نعم، بنت الزوجة تحرم على النساء إلى يوم القيامة، سواء كانت في حجرة أو في غير أولك من حجرة، بنت الزوجة سواء كان من زوج سابق أو زوج لاحق. إذا تزوج إنسان امرأة ثم طلقها ولها بنت من زوج سابق، أو تزوج زوجا لاحق وجاءت ببنت، هذه ربيبة تحرم على زوج أمها، ربيبة لا يجوز الزواج بها مطلقة. وأما قوله تعالى: وربائك التي في حجوركم، قال العلماء هذا من لبيان الأغلب أن الربيبة تكون في الحجر، وهي محرمة سواء كانت في حجرة أو لا تكون في حجرة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يسأل عن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم.
المسلم عليه أن يحفظ وقته من الضياع، والوقت هو الحياة، وينبغي المسلم أن يحفظ وقته ويستفيد منه في أمر دينه ودنياه. نعم.
أحسن الله إليك. يسأل عن الحيوان الصرد الوارد في الحديث النهي عن قتله. نهى عن
ما هو
الصرد؟
الله أعلم، يحتاج إلى ننظر في رجع في القاموس عندك تشوف كلامه. انظر. ها طائرة. وكذلك أيضا رجع يحتاج إلى مراجعة انظر السبب في النهي عن قتله. نعم نعم.
يقول هل هناك حديث يقول رحم الله امرأً عرف قدر نفسه؟
ما أعلم هذا، ما أظن، أظن هذا كلام لبعض السلف، ما أظن حديث. نعم.
السؤال يقول ما هو منهج البغوي في تفسيره، وما الأمور التي توصي أن نركز عليها القارئ لهذا التفسير، وهل رواياته إلى الكلب صحيحة؟
البغوي من تفاسير ومتفاسير السلف كما قرر ذلك الشيخ الإسلام وغيره، هو من التفاسير المعروفة. أما مسألة الكلب يحتاج إلى نظر. وفق الله جميع الطاعات وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النمل، قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة والملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين. ولهذا قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقوله تعالى وورث سليمان داود أي في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود 100 امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يتخاطب به الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها. ولهذا قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي مما يحتاج إليه الملك، إن هذا لهو الفضل المبين أي الظاهر البين لله علينا. وقوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير يعني ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس، وكانوا هم الذين يلونه، والجن وهم الذين وهم بعدهم في المنزلة، والطير ومنزلتها فوق رأسه، فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها. وقوله فهم يوزعون أي يكفوا أولهم على آخرهم، لئلا يتقدم أحد من أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم. وقوله حتى إذا أتوا على وادي النمل أي حتى إذا مر سليمان عليه الصلاة والسلام بمن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، ففهم ذلك سليمان عليه الصلاة والسلام منها فتبسم ضاحكا من قولها، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليمي منطق الطير والحيوان وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك، وأن أعمل صالحا ترضاه أي عملا تحبه وترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية في الكلمات فيها خبر الله تعالى عن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، وما أنعم الله عليهما من النعم الدنيوية والأخروية، فإن الله تعالى جمع لهما بين الملك والنبوة والرسالة، جمع الله لهما بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأنبياء نوعان، أنبياء أعطاهم الله الملك مع النبوة، وقوم وكل قسم الثاني أعطاهم الله النبوة دون الملك، ولهذا والذين آتاهم الله الرسالة دون الملك أفضل، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا رسولا أو يكون ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، والجملة فيها تأكيد، فيها تأكيد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جمع أعطاهم الله العلم، والعلم من أشرف العلوم، العلم الشرعي، العلم الديني، آتاهم الله العلم، النبوة، فإن الله آتاهم النبوة، وهذا من أشرف العلوم، وهو أشرف العلوم. ولقد آتينا داود وسليمان علما، ولهذا حمد الله سبحانه وتعالى، فكان من الشاكرين، كان شاكرين، كما قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فبشكر نعمة لاعتراف الله تعالى بمنه وحمده والثناء عليه سبحانه، وهذان العبدان النبيان الكريمان حمد الله على هذه النعمة، قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ولا شك أن الله سبحانه فضلهم على كثير من المؤمنين، فضلهم بالنبوة والملك، فكثير من المؤمنين لم يؤتى نبوة، فالنبوة الصفاء واختيار ربك خلق ما شاء، وكذلك الملك، فالله تعالى فضلهم على كثير منهم، فحمد الله على هذه النعمة، وقال الحمد لله يعني الله تعالى له هو مستحق جميع أنواع المحامد، كلها ملك لله وكلها مستحقة له سبحانه وتعالى، فحمد الله على نعمة الإسلام والإيمان وعلى نعمة النبوة والرسالة وعلى نعمة الملك، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثم قال سبحانه ورث سليمان وداود، أخذ الله تعالى أن سليمان ورث أباه داود، وهذا ميراث الملك والنبوة وليس ميراث المال، فإن المال لو كان المراد المال لشارك سليمان إخوانه، يعني داود له أولاد لأنه تزوج 100 امرأة، وكذلك سليمان طاف على 60 امرأة في ليلة واحدة، وهذا يدل على أن بني إسرائيل عنده توسع في النساء، وأنهم لم يقصروا خلاف هذه الأمة فإنها قصرت على 4. وأما بنو إسرائيل فإنهم يتزوجون العدد الكثير من النساء، ولهذا كان عند داود 100 امرأة، وطاف سليمان على 90 امرأة كما ثبت في الصحيح أن نبي الله سليمان قال: لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يجاهدون في سبيل الله وذوي الهمة العالية، طاف عليها في ليلة. وهذا يدل على أن الأنبياء أعطوا قوة في الجماع، يعني جامع 90 امرأة في ليلة واحدة. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك طاف على نسائه في حجة الوداع لما أراد الإحرام في ذي الحليفة، طاف على نسائه ثم اغتسل وأحرم عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء أعطوا قوة ليست لغيرهم. سليمان همته عالية، انظر لهمته، يريد طاف على 90 امرأة فتلد كل امرأة غلاما يجاهدون في سبيل الله، ولكنه فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل، وفي لفظ فنسي، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق إنسان، نصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو كان إن شاء الله لكان دركا لحادثه ولجاهدوا في سبيل الله يجمعوا. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ثابت الصحيح، قالوا: والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله سليمان لكان دركا لحادثه ولجاهدوا في الله يجمعوا. فهذه ورثة الملك والنبوة، ورث سليمان وداود. وقال: يا أيها الناس، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لفضل. هذا إعلان من سليمان واعتراف بالنعمة والفضل، وإن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثره عليه، فهذا من الاعتراف بالنعمة. قال: يا أيها الناس، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، يعني من كل شيء نصلح الملوك ويحتاجه الملوك، كما قال الله في بلقيس: وأوتيت من كل شيء، إن هذا لهو الفضل. هذا فضل مبين الواضح لكل أحد، ولا شك أن هذا فضل الله كل أحد، الناس يرونه جميعا. فسليمان عليه خصه الله بهذه الخصائص، سخر له الإنس والجن والطير، ثم سخر له بعد ذلك الريح، وكذلك علمه الله لغة الطير والحيوان، حتى إنه عرف كلام النملة حينما تكلمت وتخاطب النمل، سمع كل سليمان كلامه وعرفه فتبسم ضاحكا من قولها. وهذا من فضل الله عليهم، خصائصه علمه الله لغة الطير لغة الحيوان، وسخر له الجن والإنس والطير، وسخر له الريح، من خصائص سليمان، والجن سخروا له. ولهذا لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل فجاء الشيطان بشهاب يريد أن يحرق وجهه، قال النبي: فلعبته حتى وجدت برد لعابه في يدي، وهممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، ثم ذكرت قول أخي سليمان: وهبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأطلقته. يعني أن سليمان سأل ربه ملكا لا ينبغي من بعدي، وهذا الملك الريح وتسخير الجن والشياطين سخروا له. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ربط هذا الجن الذي تعرض له الشيطان أن يكون هذا مشاركة لسليمان، فأطلقه: ذكرت قول أخي سليمان وهبي مكلم بغلا في الماضي، فأطلقته. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هذا بيان الملك الذي أعطاه الله، حشروا له وجمعوا له، وخرج معهم يسير في مسير الأبة والملك، فيسير الجن الإنس يلونه، ثم يليهم الجن، ثم يليهم الطير، ثم يليهم الحيوانات، والطير فوق رأسه يظللونه. وحشر جنودهم من الجن والإنس هم يوزعون، يعني لهم وزعة، كل فريق له وزعة، يعني رئيس عليهم. الإنس لهم قائد ينظمهم ورتبهم، والجن كذلك، والحيوان كذلك، والطير كذلك، حتى لا يتقدمون، لهم وزعة يردون أولاهم في أخراهم حتى ينتظم السير، حتى لا يتقدموا على الملك والنبي الكريم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس حتى إذا أتوا على وادي النمل، لما أقبلوا على وادي النمل خاطبت نملة النمل وقالت: يا أيها الناس، يا أيها قالت نمله يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحسننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ادخل المساكن إذا مر هذا الجنود يحطمون النمل. فقالت ادخلوا مساكنكم ادخلوا تحت الأرض حتى لا يصيبكم أذى. فسمع سليمان كلام النملة وقد أعطاه الله علمه الله اللغة لغتها فتبسم ضاحكا من قولها ثم دعا ربه وسأل ربه أن يرزقه شكرا النعمة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا من الشكر الذي وفقه الله وفق الله سليمان له فإنه دعا ربه وسأل ربه أن يزيعه أن يشكر نعمه التي أنعم بها عليه وعلى والديه وأن يجعله في عباد الله الصالحين إذا توفاه فيكون في الرفيق الأعلى مع الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم في الرفيق الأعلى. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كان الهدهد مهندسا يدل سليمان عليه الصلاة والسلام على الماء إذا كان بأرض ثلاث طلبه فنظر له الماء في تقوم الأرض كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض فإذا دلهم عليه أمر سليمان عليه الصلاة والسلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره فنزل سليمان عليه الصلاة والسلام يوما بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. حدث يوما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بنحو هذا. وفي القوم رجل من الخوارج يقال له نافع بن الأزرق وكان كثير الاعتراض على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له قف يا ابن عباس غلبت اليوم. قال ولما؟ قال إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ ترابا فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته. ثم قال له ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر. فقال له نافع والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا.
يعني غلبة يعني غلبة إذا جاء القدر لا يغلي الحذر وقدر لا بد من نفوذه إذا جاء القدر لا بد منه. كذلك الإنسان إذا أراد الله أن يموت في أرض جعل له إليه حاجة فيذهب إليها فيموت فيها القدر لا بد منه إذا الحذر لا يغني عن القدر. نعم ولو كان الهدهد يرى الماء في تخوم الأرض إذا قدر الله على الشيء يخفى عليه الشيء اليسير. نعم
قال كان الهدهد مهندسا يدل سليمان عليه الصلاة والسلام على الماء
يكون يعني المخبر بني إسرائيل لما عباس أخذ عن بني إسرائيل والله أعلم الله صدق وكذب واحتمل يعني.
قال رواه الحاكم في المستدرك من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير. وقوله لأعذبنه عذابا شديدا قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس يعني نتف ريشه. وقال عبد الله بن شداد نتف ريشه وتشميسه. وكذا قال غير واحد من السلف أنه نتف ريشه وتركه ملقا يأكله الذر والنمل. وقوله أو لا أذبحنه يعني قتله أو لا يأتيني بسلطان مبين بعذر بين واضح. وقال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد لما قدم الهدهد قالت له الطير ما خلفك فقد نذر سليمان دمك. فقال هل استثنى؟ قالوا نعم. قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال نجوت إذا
نجوت إذا يعني عنده سلطة عنده عذر. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يقول تعالى: فمكث الهدهد غير بعيد، يعني غاب زمانا يسيرا ثم جاء فقال لسليمان: أحطت بما لم تحط به، أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي بخبر صدق حق يقين. وسبأ هم حمير وهم ملوك اليمن. ثم قال: إني وجدت امرأة تملكهم. قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ. وقوله: وأوتيت من كل شيء، أي من متاع الدنيا، مما يحتاج إليه الملك المتمكن، ولها عرش عظيم، يعني سرير تجلس عليه عظيم هائل، مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ. قال علماء التاريخ: كان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم، وكان فيه 360 طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه، قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من مقابلتها.
يعني في شبابيك 360 شباك، كل يوم تطلع الشمس من شباك وتخرج من تغرب من شباك حتى تدخله الشمس. هذا عظمة عظيمة، قصر عظيم 360 شباك، تطلع الشمس من شباك وتخرج من الشباك الثاني المقابلة، 300 في المشرق و 300 في المغرب، 360. نعم، يعني قصر عظيم، شيء عظيم. نعم،
السلام عليكم. فيسجدون لها صباحا ومساء،
ليش تطلع الشمس؟ يسجدون لها، يسجدون لها يعني يعبدونها من دون الله، صلى الله عليه وسلم. نعم،
يعني للشمس صلى الله عليه.
الشمس نعم، جت وقت أصل الشمس أصل الآية.
ولهذا قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، أي عن طريق الحق، فهم لا يهتدون.
هذا موحد الهدهد، هذا الكلام كان توحيد. نعم.
وقوله: ألا يسجدوا لله، معناه: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله.
فتكون الثانية، الآية الثانية مرتبطة بالآية الأولى، لا يهتدون ألا، لا يهتدون للسجود لله، يعني لا يهتدون ألا يسجدوا لله، فتكون الآية مرتبطة بالآية التي قبلها، من قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. على رأس الآية تتفكرون في الدنيا والآخرة، أول الآية الثانية هم مرتبطة بها، يعني تفكرون في الدنيا والآخرة. هنا فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، لا يهتدون للسجود لله. نعم. وقوله نعم
الله وقوله عم. وقوله ألا يسجدوا لله، معناه: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من الكواكب وغيرها، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعلم كل خبيئة في السماء والأرض. وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد. وقوله: ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال. وهذا كقوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقوله: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، أي هو المدعو الله، وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه، الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتله، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وإسناده صحيح. ذكر الأصل قولا آخر في قراءة أخرى. قال وقرأ بعض القراء: ألا يا أسجدوا لله، جعلها
ألا يسجدوا لله،
ألا يا أسجدوا لله، جعلها ألا الاستفتاحية ويا النداء، وحذف المنادى تقديره عنده: ألا يا قوم أسجدوا لله.
ألا يا أسجدوا، هذا على قراءة التخفيف، لكن ألا يا ألا يسجدوا لله، ألا ستقرأ ألا يسجدوا لله الذي خسر، ما يعني ما تقول ألا يا أسجدوا من الرسول، ألا يسجدوا لله الذي خسر، على حذف فقط ألا يسجدوا لله الذي خسر.
قال يا النداء صلى
الله عليه وسلم، يا النداء لكن مع الدرج سكت كذا، ألا يسجدوا لله، يا أسجدوا الألي تحلم مع الدرج،
نعم
ألا على تقدير لا يا قوم. هذه على قراءة ثانية. إيش قال الشيخ؟ يا وهلا والهمزة كلها من حرف، ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا، كلها من حرف هيا، هيا همزة على، كلها من حرف النداء. بس ما أتكلم. نعم، هذه الآية الكريمات فيها تكملة قصة نبي الله سليمان، وأنه لما خرج في مسير الله والطير من فوقه وتفقد الطير فلم يرى الهدهد، فقال: ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أتيني بسلطان مبين. لما فقده وذهب ولم يستعذن توعده سليمان عليه الصلاة والسلام، قال: ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا، العذاب قيل إنه يدفع الريش، أو لا أذبحنه قاتل، أو لا أتيني بسلطان مبين، يأتي بحجة ودليل على تخلفه، شيء عذر يكون له عذرا في تخلفه عن المجيء. فلما جاء الهدهد أخبرته الطير بأن سليمان تهدده وتوعده، فقال: هل استثنى؟ قال: لا استثنى. قال: ولا أتاني بسلطان مبين؟ قال: لجوت عندي سلطان يعني. فمكث غير بعيد، يعني كانه لم يتأخر كثيرا، ثم جاء فقال سليمان: أحط بما لم تحط به. فسليمان ملك، والهدهد أحاط بشيء لم يحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني جئتك بعلم مملكة، اكتشفت لك مملكة كاملة ما علمت عنها، ملوك مملكة حمير في اليمن، ملك عظيم وملكة ولها هذا السرير العظيم، ومع ذلك ما علم عنه سليمان. ما في مواصلات مثل الآن، مواصلات السلكية وجوالات وكذا واتصالات، وإن كان سليمان أعطاه الله لكن ما فيه مواصلات، المواصلات تكون بالمعروفة، طريق الدواب، ما في سيارات ولا طائرات ولا هواتف، ولهذا خفف على هذه المملكة واكتشفها الهدهد، ولكن الهدهد يطير ثم يرى من بعد، هذا يؤيد أنه يرى من بعد، أنه اكتشف هذه، يؤيد القول بأنه يرى من بعد تخوم الأرض، وهذا مشهور والله أعلم. وهذا ارتفع في الطيران حتى رأى هذا الظاهر، أنه ارتفع في الجو حتى أبصر هذه من بعد سبع، ثم ذهب وتحقق من الخبر ورجع بسرعة طيران. ولهذا قال: فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، يخاطب سليمان، أحط بما لم تحط به، يعني أحط بشيء، علمت شيئا واكتشفت شيئا لم تعلم به، وجدتك من سبأ، من بلدة سبأ في اليمن، بنبأ بخبر يقين، لا شك فيه. ثم قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدت مملكة كاملة ويملكها امرأة ولها عرش عظيم سرير سرير الملك كما سمعنا يذكر المفسرون والله أعلم. لكنه كما أخبر عرش عظيم شيء له ليس عرشا عاديا هو عظيم. وجدتها وقومها في السنون للشمس ومع ذلك هم وثنيون وثنيون. كان هذه الملكة وأفراد مملكتها على الوثنية يعبدون الشمس. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل عن السبيل الموصل إلى الله وسبيل الحق فهم لا يهتدون ألا يسجدون لله لا يجدون طريقا للهداية إلى السجود لله فهم لا يهتدون ألا يسجدوا على هذه القراءة ألا قراءة حفص ألا يسجدوا لا يهتدون إلى توحيد الله وإلى عبادته وإخلاص الدين له وسجود له وحده دون ما سواه. ولهذا قال ألا يسجدوا لله وقال ألا يسجدوا ألا يسجدوا يعني لله الذي يخرج الخبأ الخفي في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا من كلام الهدهد يدل على توحيده وإخلاصه. قال إنهم إن الشيطان زين لهم الشيطان وعماله فصدهم عن السبيل الموصل إلى الله فهم لا يهتدون إلى عبادة الله وتوحيده الذي بيده ذمة الأمور وهو الذي يخرج الخفي في السماوات والأرض ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه وهو الله رب العرش العظيم ورب الخلق ورب العرش العظيم. هذا وصف للعرش عرش الله أعظم المخلوقات وليس كعرش ملكة سبا هو أعظم المخلوقات وأوسعها وأعلاها وسقفها عرش الرحمن ويحمله ملائكة يحمله الآن أربعة وفي يوم القيامة ثمانية ويحمل شعر فوق ثمانية. نعم
صلى الله عليه وسلم. في الحاشية صلى الله عليه وسلم قال ابن مجاهد كلهم شدد اللام في قوله ألا يسجدوا غير الكسائي فإنه خففها ولم يجعل فيها أن ووقف ألا يا ثم ابتدأ أسجدوا
ألا يا عارف أخذ ألا يا قوم الكسائي فقط. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يقول تعالى مخبرا عن قيل سليمان للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين أي أصدقت في إخبارك هذا أم كنت من الكاذبين في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وذلك أن سليمان عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى بلقيس وقومها وأعطاه ذلك الهدهد فحمله قيل في جناحه كما هي عادة الطير وقيل بمنقاره وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديها ثم تولى ناحية أدبا ورياسة فتحيرت مما رأت وهالها ذلك ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأت فإذا فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها ثم قالت لهم يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك ثم قرأته عليهم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وأنه لا قبل لهم به. وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة، فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها. وقوله ألا تعلوا علي، قال قتادة يقول لا تجبروا علي وأتوني مسلمين، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمين. قال الله تعالى قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرها وما قد نزل بها، ولهذا قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي حتى تحضرون وتشيرون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم. قال متوا أحسن الله
متوا، نعم متوا
في الأصل متوا، وفي نسخة منوا، أي متوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم. ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر، فقالوا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، أي ليس لنا عاقة ولا بنا بأس إن شئت أن تقصديه وتحاربيه، فما لنا عاقة عنه، وبعد هذا فالأمر إليك، مري فينا رأيك نمتثله ونطيعه. قال ابن عباس قالت بلقيس
ونطيعه
صلى الله عليه وسلم نمتثله ونطيعه. قال ابن عباس قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الرب عز وجل وكذلك يفعلون. ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة والمخادعة والمصانعة، فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أي سأبعث إليه بهدية تليق بمثله وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك، فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا أو يضرب علينا خراجا نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة رحمها الله ورضي عنها ما كان أعقلها في إسلامها وشركها، علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس. وقال ابن عباس وغير واحد قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه.
هذه القصة يعني فيها أن الهدهد لما أخبر سليمان باكتشاف هذه الدولة وقال سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سننظر في أمرك ما الذي، هل أنت صادق أو أنت كاذب تريد أن تتخلص من الوعيد، سننظر أصدقت أم كنت. ثم كتب كتابا، كتب فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم هذه بعض آية ليست آية في هنا، وهي آية مستقلة بسم الله الرحمن الرحيم بفصل بين السور على الصحيح، في أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا سورة براءة آية مستقلة، ولكن هنا بعض آية ليست آية كاملة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. انظر إلى آخر الخطاب، هذا خطاب وجيز بليغ، ما في حشو ولا كلام، معاني غزيرة جمعها في كلمتين، إنه من سليمان يا خطاب، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سلام ما هو المرضى، لا أتعلوا علي وأتوني مسلمين، لا تجبروا لا تكبروا أتوني مسلمين، أنتم على الشرك الآن فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وهذا فيه ضمنه تهديد لهم لأنكم إن لم تأتوا غزوتكم، ألا تعلوا وأتوني مسلمين. وفيه دليل على أن الكاتب يكتب اسمه في الأول، ومن فلان إلى فلان كما كان النبي يكتب في في رسائله إلى الملوك يقول محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، جملتين، لا تعلوا لا تتجبروا وأتوني مسلمين، فإنكم إن فعلتم حصلتم على عيش عز الدنيا وشرف الآخرة، وفي ضمنها أنكم إذا لم تفعلوا استعدوا للقتال. فذهب به هذا الهدهد، وهذه المسافة طويلة، يعني كون يحمل هذا الخطاب في منقاره أو في جناحه، فأتى إليها في مكانها، هذا يدل على الهدهد عنده فهم، عنده فهم وعقل من القوة التي تجلس فيها، رماها ثم أبعد لينظر، ففتحته وقرأت، ثم جمعت وزراءها وكبراء الدولة واستشارتهم، قالت يا أيها الملأ، يا أيها الملأ، الملأ هو الأشراف والكبراء الرؤساء، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، يعني هذه الطريقة، هذه الطريقة كونه يأتي به طائر ويأتي به، هذا ليس معهودا عند الملوك، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لما جمعتهم قرأت عليهم الكتاب، ثم قالت يا أيها الملأ، يا أيها الأشراف وأيها الكبرى، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، حتى تحضرون وتشيرون علي. ماذا قالوا؟ ألا تعالى وأتوني المسلمين، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، فكنت قاطعة أمر حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نعم عندنا قوة وعندنا استعداد وعندنا يعني القدرة على محاربة، إن شئت أن نحارب حاربنا، ننتظر أمرك، إشئت أن نقاتل قاتلنا، عندنا قوة وعندنا رجال وعدة وسلاح، عندنا استعداد للقتال، نحن أولو قوة وأولو استعداد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني هذه عادتهم، وجعلوا عزة أهلها لله، يعني كانها مالت إلى السلم والمصالحة، قالت الحرب ما في خير قتال، الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها لله، العزة يكون أذلة، قال الله وكذلك يفعلون، وكذلك الملوك يفعلون، هذه عادتهم عند حروب، إذا استولى واحد على الثاني على الآخر جعل عزة على أذلة، قال الله كذلك يفعلون، ثم عدلت المصالحة والمسالمة، نسلم من الحرب والقتال، القتال والحرب ما في خير دمار. قالت وإني مرسلت إليهم بهدية لعله يقبلها أو لعله يكتب لنا بالصلح ونصالحه ونسلم من القتال، وإن المرسلين لهم هدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أنا أنتظر الرد، والهدية لها مكانتها. نعم، فلما وصلت الهدية إلى سليمان قال مقالة. نعم، عشان تكملها الدرس القادم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله ولا يجعل أمرا أجل منه،
نعم، وهو العلم النافع، العلوم النافعة والأخبار الصادقة التي جاء بها في القرآن والسنة، هذا العلم، هذا الهدى، ودين الحق العمل الصالح. نعم،
وتلقوه عنه بعده مجاهدته الشديدة ومعالجته حتى نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرها، فزالت تلك الريون عن قلوبهم.
الريون نعم، جمران. كلا بل ران على قلوبهم الغطاء. نعم،
واستنارت بهدى الله، فأخذوا ذلك الهدى بتلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم.
نعم، الكمال اللي هو العلم النافع المخلوق في كتاب السنة، والقوة المخلوقة في الفطرة الفطرة السليمة التي فطرهم الله عليها. نعم
صلى الله عليه. والكمال الذي أنزله الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها عطلت عن الحرف فنبت فيها شوك ودغل وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب ودرع فيها أفضل الحبوب والثمار، جاء فيها من الحرف ما لا يوصف مثله، وبالله المستعان.
يعني فطر الناس سليمة، ولكن هذه الفطرة السليمة اجترثوا الشياطين على فطرتهم، كالأرض السليمة التي تنبت لكن زرع فيها أشياء غير طيبة، فإذا أزيلت هذه الأشياء الرديئة الخبيثة ثم زرع فيها أشياء طيبة أنتجت ثمرة طيبة. يعني أنهم على الفطرة، لكن هذه الفطرة غيرت وبدلت ثلاثة الشياطين. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم طهر الفطرة مما علق بها من مما زرعته الشياطين من الضلال. نعم
أحسن الله لك. فصار السابقون الأولون أفضل الخلق بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.
نعم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. نعم
إلى يوم القيامة من العرب والعجم. وصار الخارجون عن هذا الكمال قسمين، إما كافر من اليهود والنصارى الذين لم يقبلوا هدى الله، وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه.
لم يشركوهم
فيما فطروا عليه. فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم، وبمخالفته من سواهم إما لمعصيته وإما لنقيصته، وإما لأنه مظنة نقيصة وإما إن أنه
إما لمعصية مثل الكافر من اليهود والنصارى، وإما لمعصيته الذي لم يشاركه في الفطرة، وإما لنقيصه. نعم
أحصر لك. فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، وما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن السابقون الأولون عليه، كما يدخل في مسمى الجاهلية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها، ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم وبالعكس.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تشبه بقوم فهو منهم. نعم وبالعكس، يعني من تخلى عن هذه العادة السيئة وتشبه المؤمنين صار ملحقا بهم. نعم.
ولهذا كان الذين ينالون كذا بالأصل وصوابه، وفي الاقتضاء تنالوا.
نعم تناولوا. نعم. يعني من أبناء فارس إنما حصل العلم باتباعهم. نعم.
من أبناء فارس إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف.
في مقدمة سلمان رضي الله عنه قال لنا سلمان ومن أهل البيت. نعم
بلوازمه من العربية وغيرها، ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا، وإما بموافقتهم للعجم فيما السنة أن يخالفوا فيه.
نعم النقص الذي حصل للعرب تخليهم عن كمالاتهم شبههم بالعاجم، والكمال الذي حصل للعاجم إنما بتخليهم عن عما عليه من وراءهم من الشرك أخذهم بأسباب الهداية، تعلم اللغة العربية والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم
أحسن الله. قال وأيضا فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي
مبين. نعم
وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به.
نعم
فلم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان،
ضبط اللسان العربي، ولذلك اللغة العربية ينبغي الاعتداد بها وإحياؤها وتعلمها، لغة القرآن والسنة. الآن زهد الناس اللغة العربية، صاروا يتكلمون في بلاد المسلمين وفي جزيرة العرب، وصاروا يتكلمون باللغة الأجنبية والإنجليزية في كل شيء، حتى في الأمور التي ليس لهم حاجة يتخاطبون فيما بينهم باللغة، ما الداعي لهذا؟ ويتكلم كذا، عاتري كذا، يغيرون الأسماء بأسماء، يغير اسم السكين واسم الصحن واسم كذا، كلها يأتون باللغة الإنجليزية. ما الداعي لهذا؟ ما في داعي. نعم قد يقول مثل أسماء الأدوية وما هم محتاج لها مضطرين لها، لكن التخاطب العادي يتخاطب باللغة الأجنبية ويقول هات 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 البلم، هات كذا هات كذا، والأبناء المدارس الأبلاء البلاس سمر الأبلاء، والترم الفصل الدراسي الترم، هذا كل هذا خطأ. هذا في الترم فصل دراسي، هذا كله الآن من تغيير اللغة العربية. ينبغي الاعتزاز باللغة العربية، لغة القرآن والسنة. لا سبيل إحياء الدين إلا بضبط هذا اللسان العربي، هذا ينافي الضبط، ضبط اللغة. إيش الترب؟ هذا الترب، هذا الأبلاء، هذا كذا، تخاطب بشيء لا حادث إليه، ما تدعو الحاجة إليه. قد يقال مثل هذا إن لسان الأدوية ما يعرف اسمه إلا بهذا أو ما أشبه ذلك، لكن هذا التخاطب فيما بينه. لماذا اسم الصحة تكلم باللغة الأجنبية؟ الفصل الدراسي اسم المدرس باسم اللغة الأجنبية؟ لماذا؟ ينبغي ضبط اللسان العربي والعناية له والعناية باللغة العربية. الآن زهد الناس باللغة العربية وصاروا يعتنون باللغة الإنجليزية، هذا يدل على ضعف النقص، كما قال يخذون المغلوب يقلد الغالب. المغلوب لما شعروا بالنقص صاروا يقلدون الأجانب في لغتهم، ويقول تعلم اللغة، يذهب يبتعث حتى تعلم اللغة، تعلم اللغة، تعلم اللغة. نعم يكون داعية لا بأس، أما كل الناس يتعلمون اللغة الإنجليزية ما في داعي لها، إنما يتعلمها ما يحتاج، الناس يتخصصون. أما كل الناس يتعلمونها يتخصصون، إذا كان يكون داعية أو علم طبيب وما أشبه ذلك. أما الجميع كلهم يقبلون على اللغة الإنجليزية وتكون اللغة العربية، هذا نقص عظيم وهذا إضاعة للسان العربي. نعم
أحسن الله.
والله أخي تركها أو الأيام بغي تركها، إذا لكم أكو حاجة، إذا كان يتعلم يضبطها حتى يكون داعية أو حتى طبيب لأسف الأدوية أو ما أشبه ذلك لا بأس. أما إذا كان بغير حاجة ما في داعي لها، يعتز المسلم باللغة القرآن والسنة، ويكون أيضا سبب في ضبطها ما يكون سبب في ضعفها. نعم
أحسن. وصارت معرفته من الدين، إذ هو أسهل على أهل الدين في معرفة.
نعم معرفة من الدين، أسهل على أهل من الدين لغة القرآن والسنة. نعم وصارت إيش؟
يقول وصارت معرفته من الدين.
نعم
إذ هو أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله.
يعني اللسان العربي، صارت معرفته عن اللسان العربي. نعم
إذ هو أسهل
نعم
على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين.
نعم ولذلك المسلمون العادي يجب عليهم أن يتعلموا اللغة العربية في أذكار الصلاة وفي تلاوة القرآن وفي الدعاء. ما يجوز إذا أسلم يقرأ الفاتحة إلا باللغة العربية القرآن، كذلك الأذكار التسبيح ما يكون بلغته، والتكبير باللغة العربية. يعني العادي لما يتعلموا يجب عليهم يتعلموا اللغة العربية، ونحن نضيع لغتها الآن نتعلم لغتهم.
وأقرب إلى إقامة شعائر الدين وأقرب إلى
العجم إذا أسلم يقول تعلم اللغة العربية، تقرأ القرآن باللغة العربية، لازم يجب عليك أن تقرأ الفاتحة باللغة العربية، تكبر تكبير باللغة العربية، تسبيح باللغة العربية، وهكذا الاستغفار باللغة العربية، الدعاء باللغة العربية. نعم وأنت عربي من الله عليك باللسان تكون سببا في ضياعه، باللسان العربي فصيح من الله عليك به لغة القرآن والسنة ثم تضيعه، وتكون أكثر أوقاتك كلها تتعلم لغة أخرى أجنبية من دون حاجة ومن دون ضرورة. نعم
وأقرب إلى مشابهة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم، وقد أمر العلماء بالخطاب العربي وكره مداومة غيره لغير حاجة. وقد أمر العلماء بالخطاب العربي.
نعم
وكرهوا مداومة غيره لغير حاجة.
نعم هذا جواب سؤالك، كرهوا مداومة غير حاجة يصير مكروه، أقل أحوال الكراهة مكروه، لغير حاجة مكروه. نعم العلماء أمر بأن نتكلم العربي وكرهوا، فنقول أقل أحوال الكراهة، نقول هؤلاء يتخاطبون الترم ونقول هذا مكروه ما في حاجة، هذا مكروه أقل أحوال الكراهة. لماذا تكلم باللغة الأجنبية بدون حاجة؟ ما في حاجة، لو دعت الحاجة لا بأس، أقل أحوال الكراهة كما ذكر الشيخ. نعم هذا طيب، هذا يتعلم الدعوة إلى الله، من أصول القربى تجعل للطاعة، إذا كان داعي هذا مطلوب. نعم على كل حال نقول هذا الحاجة، يقول حاجة يعني حاجة، لكن بدون حاجة. ولو ينبغي أيضا كذلك ينبغي على الدول الإسلامية أن تعتني باللغة العربية تخفف من هذه الشروط. نعم
أحسن الله. قال واللسان تقارنه أمور من الأخلاق والعلوم، فإن العادة لها تأثير عظيم.
إيش وليس؟
واللسان
نعم
تقارنه أمور من الأخلاق والعلوم.
نعم تقارن اللغة العربية اللسان، اللسان تقارنه أخلاق وعلوم، يعني ليس اللسان فقط بل يتبع كل لغة يتبع أخلاق وأعمال. نعم
فإن العادة لها تأثير عظيم فيما يحبه الله ورسوله أو فيما يكرهه. فلهذا جاءت الشريعة بلزوم طريق السابقين في أقوالهم وأعمالهم.
نعم وأقوالهم وأعمالهم كلها باللغة العربية. نعم
وكراهة الخروج عنها إلى غيرها
لا يستلزم لزوم السابقين، لزوم طريق السابقين الأولين لأعمالهم وأقوالهم. فإذا كنت تحيد عن اللغة العربية وتتكلم اللغات الأخرى كيف تترسم خطى السابقين الأولين، تترسم أقوالهم وأعمالهم وأفعالهم إلا باللغة العربية. نعم
أحسن لك. وكراهية الخروج عنها إلى غيرها لا لحاجة،
نعم
لما يفضي إليه من موت الفضائل التي جعلها الله للسابقين الأولين.
كراهة الخروج عنها لغير حاجة، إذا لم يكن هناك حاجة فهو مكروه، لأنه يؤدي إلى موت الفضائل. نعم كونه يؤدي إلى موت الفضائل. نعم
لما يفضي إليه من موت الفضائل.
نعم
التي جعلها الله للسابقين الأولين.
نعم يعني إذا أقبل الناس على اللغة الأخرى أعرضوا عن السابقين الأولين، وإذا أصدق الأولين صار هذا سبب في موت فضائلهم، لأن السابقين أقوالهم وأعمالهم كلها باللغة العربية، وهذا في إماتة لفضائلهم. نعم
ولهذا لما علم من وفقه الله من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر أخذ يجاهد نفسه في تحقيق المشابهة بالسابقين.
إيش ولهذا؟
ولهذا لما علم من وفقه الله من أبناء فارس وغيرهم
كسلمان الفارسي رضي الله عنه
أخذ يجاهد نفسه في تحقيق المشابهة بالسابقين.
نعم بتعلم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية حتى يجاهد نفسه في الاقتداء بالسابقين الأولين. نعم
فصار أولئك من أفضل التابعين بإحسان.
الله أكبر.
وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم.
أئمة لكثير من غيرهم. نعم
وصاروا يفضلون من رأوه من الفرس أقرب إلى متابعة السابقين. يفضلون من رأوه من الفرس أقرب إلى متابعة السابقين.
يعني صار أهل الإسلام يفضلونهم من رأوه أقرب، من رأوه أقرب إلى السابقين الأولين بأقواله وأعماله. نعم
فالأمة مجتمعة على فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم وهو المطلوب.
هذا الأمة مجتمعة على تفضيل السابق الأولين ومن تبعهم فهو فاضل، فالأمة مجمعة على هذا، مجمعة على فضل السابق الأولين ومن تبعهم فهو منهم. نعم بهذا تبين ميزة اللغة العربية على غيرها. نعم
أحسن لك. والذي يجب على المسلم إذا نظر إلى الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد، كما قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
ها والذي يجب قف على والذي
حصل
الذي إيش
والذي يجب على المسلم
قف على والذي يجب بس
صلى الله عليك. هذا سائل من الجزائر يسأل يقول هل يتوجب على الفلاح إخراج الزكاة في المنتوجات مثل البطاطا والطماطم خاصة، وعلما أنها تسقى يوميا، وإذا كانت تزكى فهل قبض رأس المال؟ فهل
هل
وإذا كانت تزكى فهل عند قبض رأس المال هل يزكي أم لا؟
الخضار والطماطم وغيرها اليومية هذه ما تزكى، ولكن زكى القيمة والدراهم، الدراهم التي يحصل عليها إذا حلها يزكيها، ولكن الذي يزكى الحبوب والثمار المكيل والموزون المدخر مثل الحنطة ومثل الأرز والتمور والعنب هذه تزكى، الحبوب والثمار التي تبقى، أما التي لا تبقى الخضروات اليومية ليس فيها زكاة، لا تكال ولا تدخر ولا تبقى، إنما الزكاة في قيمتها ما تحصل من الدراهم وحل عليه الحول زكي، وإن أنفقه على نفسه أو قضى به دين فليس فيه زكاة. نعم قبل تمام الحول. نعم
أحسن الله إليك. هذا السائل من اليمن يقول ما حال من يقول هذا الكلام، يقول أنا لا أؤمن بالردة، ومن شاء أن يكون مسلما كان، ومن شاء أن يكون نصرانيا كان، ومن شاء أن يكون يهوديا كان، وهو ممن ينتسب إلى العلم.
هذا ردة على الإسلام والعياذ بالله، هذا ردة على الإسلام، يقول الإنسان مخير إن شاء تبين باليهودية أو النصرانية أو الإسلام، هذا ردة على الإسلام. الله تعالى خلق الجن والإنس عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وهذا يقول لا ما يجب اجتناب الطاغوت، يجوز الإنسان يتدين باليهودية أو النصرانية أو الإسلام، هذا ردة على الإسلام والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم على من قال هذا الكلام أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم أن يتوب ويعود إلى الإسلام. يجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يدخل في دين، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إن الدين عند الله الإسلام. يجب على الناس جميعا أن يسلموا وأن يستسلموا لله عز وجل وأن ينقادوا له ويخضعوا لدينه وشرعه. أما القول بأن الإنسان مخير يجوز له أن يتدين باليهودية أو النصرانية هذا يدعى الإسلام، هذا مرتد صلى الله عليه وسلم، قال أن يتوب إلى الله ويجدد الإسلام من جديد. نعم
أحسن الله إليك. سائلة من المغرب تقول جمعت بين معاصي كثيرة فكيف أتوب وأنا مثقلة بالديون، فتاة أعمل في بنك ربوي فيه اختلاط مع أنني محجبة، مهما تحفظت أقع في الكذب والمراوغة، ومسؤولة عن العملاء وقابل الصالح والطالح، فإن لم أجد عند حضرتكم جوابا فقد أجد دعاء بظهر الغيب جزاكم الله خيرا.
ننصحك بأن تتركي هذا العمل، تتركي هذا العمل في البنك المختلط وبنك الربوي المختلط في شروط، أول اختلاط وثانيا بنك ربوي، لا يجوز العمل في البنك الربوي ولا يجوز الاختلاط بالرجال، ومن يتق الله جل له مخرجا ومن ترك شيئا لا عوض له خير منه. ننصحك بأن تتركي هذا العمل وتطلبي عمل آخر في جو نسائي ليس فيه اختلاط، فإن لم تجدي فالله تعالى يجعل لك فرجا ومخرجا، فلا تعملي مع الرجال ولا تعملي في مكان ربوي، والله تعالى ييسر أمرك وتوكلي على الله واعتمدي عليه، والرزق بيد الله ليس بيد المخلوقين. نعم
صلى الله عليه. يقول
ولا الرزق ما يطلب بالمعاصي. نعم
صلى الله عليه. يقول السائل أيهما أفضل، تلاوة القرآن أم ترديد بعض الآيات بغرض الحفظ؟
هذا كله عبادة، هذا خير، يعني تكرر الآية تحفظها في وقت وفي وقت آخر تقرأ، علاقات كثيرة الحمد لله، وقت تخصص لتكرر الآيات حتى تحفظها الحفظ، ووقت آخر للقراءة. نعم
سأل يقول هل يجوز تقديم صلاة العشاء قبل المغرب لمن فاتته صلاة المغرب؟
لا، لابد من الترتيب، لو صلى العشاء قبل المغرب ما صحت العشاء، يعيد إذا صلى العشاء ثم صلى المغرب يعيد العشاء، لأن الترتيب واجب. نعم
صلى الله عليه. سأل يقول ما معنى حديث لا تحصوا فيحصي الله عليكم؟
في حديث الأسوأ قال أنفقي وانفحي وانضحي حصل الصدقة، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، المعنى لا تمسكي، أمر بالحث والنفقة، وأن من أنفق الله عليه وخلف، قال فلا ومن أنفقه وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وأما الممسك وكما جاء في الحديث إنه ما من يوم يصلها العباد إلا وما كان ينادي أحدهم يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، فهذا حث على النفقة والصدقة والإحسان ونهي عن الإمساك وعدم الإنفاق، لا تحصي لا توعي لا توكي، كل هذا نهي عن الإمساك. وفي الحديث الآخر يقول الله يا ابن آدم إنك أن تنفق الفضل خير لك، وإن تنسك وإن تنسك شر لك، ولا تلام على كفاف. الفضل ما زاد عن حاجتك، إذا أنفقته هو خير لك ولا يلام على كفاف ما يحتاج. نعم.
صلى الله عليه وسلم. سأل يقول: ما حكم الزواج بالربيبة التي لم تكن في الحجر، وهل تحرم حرمة أبدية عند الدخول بأمها أم ماذا؟
الربيبة بنت الزوجة. نعم، بنت الزوجة تحرم على الإنسان إلى يوم القيامة، سواء كانت في حجرة أو في غير أو لكم الحجرة. بنت الزوجة سواء كان من زوج سابق أو زوج لاحق. إذا تزوج الإنسان امرأة ثم طلقها ولها بنت من زوج سابق، أو تزوج زوج لاحق وجاءت ببنت، هذه ربيبة تحرم على زوج أمها. ربيبة لا يجوز الزواج بها مطلقة. وأما قوله تعالى: وربائكم التي في حجوركم، قال العلماء هذا من لبيان الأغلب، الأغلب أن الربيبة تكون في الحجر وهي محرمة، سواء كانت في حجرة أو لا تكون في حجرة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يسأل عن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم.
المسلم عليه أن يحفظ وقته من الضياع، والوقت هو الحياة، وينبغي المسلم أن يحفظ وقته ويستفيد منه في أمر دينه ودنياه. نعم.
أحسن الله إليك. يسأل عن الحيوان الصرد الوارد في الحديث النهي عن قتله. نهى عن
ما هو
الصرد؟
الله أعلم، يحتاج إلى ننظر فيه. رجع في القاموس عندك، شوف كلامه. انظر. ها طائرة. وكذلك أيضا رجع يحتاج إلى مراجعة، انظر السبب في النهي عن قتله. نعم نعم.
يقول: هل هناك حديث يقول رحم الله امرأً عرف قدر نفسه؟
ما أعلم هذا، ما أظن، أظن هذا كلام لبعض السلف، ما أظن حديث. نعم.
السؤال يقول: ما هو منهج البغوي في تفسيره، وما الأمور التي توصي أن نركز عليها القارئ لهذا التفسير، وهل رواياته إلى الكلب صحيحة؟
البغوي من تفاسير ومتفاسير السلف كما قرر ذلك الشيخ الإسلام وغيره، هو من التفاسير المعروفة. أما مسألة الكلب يحتاج إلى نظر. وفق الله جميع الطاعات، وصلى الله على محمد.